بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع حديثنا المرجعية عند الشيعة. معنى المرجعية يعني الرجوع في أمور الدين إلى فتوى عالم جامع للشرائط. والمرجعية اسم من الرجوع إليه، يعني الذي يرجع إليه لأجل حل المشكل، لأجل الإجابة على الاستفتاء، لأجل أخذ معالم الدين، لأجل الهداية. من يرجع إليه يسمى في اللغة العربية مرجعا. المرجعية إلى علماء الدين ليس الظاهرة فقط عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ولا ظاهرة مختصة بالمسلمين. الرجوع إلى أهل العلم في كل الأديان، بل في كل فروع الحياة، في أي مجتمع من المجتمعات. إذا أريد عمل، أي عمل، له متخصصون بذلك العمل من فروع العلوم الإنسانية، من فروع العلوم الطبيعية، من الطبيعي أن الناس يرجعون إلى العالم بذلك العلم. وهذا يسمى في أصول الفقه الأصل العقلائي في رجوع الجاهل إلى العالم. إذن ليس هذه المسألة مختصة بالشيعة وبالمسلمين، ظاهرة عامة منذ أن تكون المجتمع البشري وتشعبت المعلومات. هناك فئة من الناس يتخصصون في فروع علوم مختلفة، ويرجع الناس إليهم باعتبارهم أهل خبرة يستفيدوا منهم. مسألة الرجوع إلى علماء الدين ومراجع الدين، مع أنها مسألة تاريخية، يعني أصل العقلائي ممتد مع التاريخ، ولكن باعتقادنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام أن علماء الدين عبر التاريخ كانوا هم المرجع الثاني وليس المرجع الأول. المرجع الأول عبر العصور هم الأنبياء وأوصياءهم، يعني مرجع معين من الله تبارك وتعالى، والعلماء الذين هم حملة علوم الأنبياء والأوصياء. في كل عصر يوجد نبي أو يوجد وصي، علوم الأنبياء والأوصياء في كل عصر يوجد نبي أو يوجد وصي، وهناك علماء فقهاء من زمن آدم على نبينا وآله وعليه السلام، كان هو العالم والمرجع لبني قسم من بني انحرفوا، طبعا قابيل ومن تبعه من آدم، من أولاد آدم من ذريته، وهبة الله ومن تبعه هؤلاء الذين ورثوا آدم. وكان الناس خطا، خط المؤمنين والأنبياء عبر العصور دائما كان فيهم حجة لله على خلقه، ولا تخلو الأرض من حجة. العلماء في زمن هبة الله إلى إدريس، من زمن إدريس إلى نوح، من زمن نوح إلى إبراهيم، هذه القرون الطويلة الكثيرة دائما كان فيها نبي أو وصي نبي، لم تخلو الأرض من حجة لله عز وجل. هناك ظروف كانت تغيب فيها الحجة، يغيب فيها حجة الله عن عباده. وفي كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور. في كل عصر باعتقادنا الله عز وجل عنده واحد هو المرجع المعين من قبل رب العالمين المسؤول في هذه الأرض. وعندما قال الله عز وجل لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذا قدوة وللأجيال.
وفي كل عصر لله عز وجل حجة وإمام في أرضه. إذن اعتقادنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام أن الأرض لا تخلو في عصر من العصور من حجة لله تبارك وتعالى. هذا الحجة إما ظاهر ومعروف ومعلن، وإما غائب ومستور وخائف. الله عز وجل لماذا يغيب حجته؟ لعوامل وأسباب هو يعرفها، لخطط هو يعرفها. موسى على نبينا وآله عليه السلام غاب سنين طويلة، وغيره يوسف غاب مدة طويلة حتى ظهر وحكم، غيرهم من الأنبياء لهم غيبات، من الأوصياء لهم غيبات، إبراهيم أيضا كان له غيبة. هناك فترات الله عز وجل يخفي فيها حجته لمصالح وأسرار هو يعلمها. المهم أن الأرض لا تخلو لله عز وجل لا تخلو من حجة لله على خلقه في كل عصر. عندنا إما نبي أو وصي، لا يخلو عصر منه. والعلماء دورهم دور ثاني، يعني المرجعية الثانية في الحقيقة. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المرجع باعتباره مبلغ الوحي عن ربه، باعتباره قائد الدولة، باعتباره المفتي بالشريعة التي يعلم الشريعة، وبصفات أخرى متعددة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي العادي له صفات متعددة وفروع متعددة من الولاية، فكيف بسيد الرسل وسيد الأنبياء وأشرف المخلوقات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ المرجعية الكاملة في زمانه صلى الله عليه وآله له. المرجعية الثانوية للذين من بعده، لأهل بيته الطاهرين، لأصحابه الميامين الذين استوعبوا بمقدار ما استوعبوا يرجع الناس إليهم. إذا ما يعرف أحدهم المسألة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود. في اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وآله ترك في هذه الأمة ثقلين، وحديث الثقلين مجمع على صحته عند الشيعة وعند السنة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل بيتي، إذن القرآن الكريم مستمر إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله يقول وإن جبرائيل أخبرني في بعض الروايات، وإن العلي القدير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني في كل عصر يوجد قرآن وواحد من العترة، في كل عصر لن يفترقا. ما يأتي وقت القرآن وحده على الأرض موجود، بل القرآن وشخص من العترة إلى أن يردا علي الحوض. إذن الحجة بالدرجة الأولى الإمام المعين من قبل الله تبارك وتعالى. من إبراهيم إلى موسى كان هناك أوصياء هم الحجة وهم المرجع، الفقهاء والذين يعلمون بشريعة إبراهيم أو من بعده بشريعة موسى إلى عيسى عليهم السلام. هؤلاء العلماء كانوا مرجعا بالدرجة الثانية، مع وجود الإمام المعصوم وظهوره هو المرجع، مع وجود النبي أو الإمام المعصوم هو المرجع. والفقهاء والعلماء هؤلاء متعلمون على سبيل نجاة، مراجع يرجع إليهم بالدرجة الثانية لما استوعبوه من علوم ذلك النبي أو ذلك الإمام. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة 255، يعني وفاة الإمام العسكري عليه السلام، طوال هذه المدة علماء الشيعة لم يكونوا مراجع الدرجة الأولى، كانوا مراجع يرجع إليهم باعتبارهم يحملون من علوم الإمام المعصوم في عصرهم. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام هو المرجع، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام محمد الباقر، الإمام علي بن الحسين، مجموعة الأئمة عليهم السلام، وهم بالترتيب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن بن علي، الإمام الحسين بن علي، الإمام زين العابدين علي بن الحسين، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق، الإمام موسى الكاظم، الإمام علي الرضا، الإمام محمد الزوال، الإمام علي الهادي، الإمام الحسن العسكري. هؤلاء الأئمة عليهم السلام الذين امتدت حياتهم إلى سنة 255 هجرية، هؤلاء هم كانوا المرجعية في التوجيه، في الهداية، في الفتية. وهذا كان مسألة معروفة أن الشيعة هم متمسكون بهؤلاء الأئمة، وفقهاؤهم الذين هم موجودون في بلاد مختلفة يأخذون علمهم من هذا الإمام المعصوم. فإذا نحن نعتقد بأن الله عز وجل عين من عترة النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر إماما عديلا للقرآن، ثاني القرآن، وصية نبينا بالقرآن وبأترته، مفسر للقرآن، مبين للقرآن، حجة الله تبارك وتعالى مع القرآن. في كل عصر هناك إمام هو الحجة. والفقهاء يعني مجموعة كبار العلماء والرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا مرجعا بالدرجة الثانية، والمرجع الأصلي هو المرسوم. الذي حدث في بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام أن الإمام المهدي الثاني عشر الذي هو خاتم أئمة أهل البيت عليهم السلام قضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يمد في عمره ويغيبه. حدثت الغيبة بعد أن ثبت وعرف عند الكل، الشيعة والسنة كانوا يعرفون بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، وإلا ما معنى أن السلطة العباسية تبحث وتكبس البيوت لأجل أن تجد الإمام المهدي؟ ما معناها أنهم أصلا حبسوا الإمام العسكري عليه السلام، الإمام الحسن العسكري أباه الذي هو الإمام الحادي عشر، حبسوه في دار الخلافة في عاصمة الخلافة في سامراء من أجل أن يراقبوه، لأنه هو الإمام الحادي عشر للشيعة، ابنه يكون الإمام الثاني عشر الذي سيملأ الله عز وجل به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، بشارة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكل يعرفون. وهذه البشارة قطعية عند الخلفاء كبارا وصغارا يعرفون، حتى أن معاوية كان يقول لهم بمعنى لبني هاشم أنهم أنتم يكفيكم ملك المهدي الموعودون به، ويعني النبي كأنه يهزأ ببشارة النبي صلى الله عليه وآله. في المدينة لما جاء معاوية يقول ما وعدكم مثلا النبي بأن المهدي يكون منكم، يكفيكم هذا، الآن أعطوا الحكم لبني أمية وانتهوا. إذن هذه مسألة كانت معروفة عند المعادي والموالي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بأن الله فتح ببني هاشم هذا الدين ويختمه بهم. ليس معنى ذلك أن الإمام المهدي نبي، بنا فتح الله وبنا يختم، وهذا الحديث يرويه السنة والشيعة. بنا لما النبي يقول بنا فتح الله وبنا يختم، يعني فتح الله بنبوتي ويختم، تثمر هذه الرسالة ويصل نورها إلى العالم على يدي أيضا ولدي الإمام المهدي من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى بنا فتح الله وبنا يختم. إذن كانت المسألة معروفة عند الجميع أن الإمام الثاني عشر عند الشيعة هو المهدي، ولذلك حصلت هذه المضايقات. الله عز وجل اختار أن يغيب الإمام المهدي، ويغيبه الله لفترة هو يعلمها، وبدأت محنة الشيعة بغيبة إمامهم. قبل الإمام غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، قبل غيبته كان لما يصير نقاش ما بين شيعي وغيره عن الإمامة ولا اسمه وعن حجة الله على خلقه، مثلا مثل ما جاء واحد ثاني إلى أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يناقشهم قال له هشام بن الحكم: تسألني أو أسألك؟ قال: سأل. قال: الله عز وجل أنظر لخلقه أم هم أنظر لأنفسهم؟ يعني الله يختار مرجعا لخلقه أفضل أو هم يختارون له؟ قال: لا، الله أفضل أن يختار، هو الله أنظر لخلقه وأرحم بهم، هو يختار لهم. قال: من اختار الله عز وجل الحجة؟ قال: اختار النبي صلى الله عليه وآله. قال له: فمن بعده؟ قال له: القرآن. قال: القرآن يكفي؟ قال: نعم يكفي، حجة الله في أرضه يكفي. قال له: إذا كان القرآن يكفي ويرفع الاختلاف من بين الناس، فلماذا جئتنا من الشام إلى المدينة لتناظرنا؟ مثل ما يكفي القرآن، وجود القرآن لابد له من إمام ناطق حجة من الله يفسره يبينه يشرحه. قال له: أنا أسألك إذن، من الحجة الذي هو حجة مع القرآن في عصرنا؟ قال له: جعفر بن محمد. قال: أنى لي بذلك؟ قال له: سله، شوف المجال، تفضل واسأله. يقول: لما دخل على الإمام الصادق عليه السلام قام وكان يجلس، في رواية أنه كان يجلس في طرف الخيمة وأن المناظرة كانت في منى، ذهب إليه فقال له قبل أن يبدأ بالكلام، قال له: يا شامي، أنا أكفيك المسألة، خرجت من بيتك يوم كذا ومررت بالطريق بكذا، أودعت مال عند كذا، عملت كذا. حكى له شريط سفرته وشريط أفكاره. بهت هذا الشاب، حجة الله على خلقه لابد أن يلهم. فلما حكى له، لما أخبره بما لا يعلمه إلا الله عز وجل وذلك الشامي، قال: الله أكبر، لقد أسلمت الآن. قال له: لا تقل أسلمت الآن، بل قل آمنت الآن، أنت مسلم، أنت مسلم الآن، اهتديت إلى الإمام الذي يجب عليك أن يكون مرجعا لك، لا تقل هكذا. ولم يرضى الإمام عليه السلام أن يسلب صفة المسلمين عن غير الشيعة، قال: لا تقل هكذا. إذن مع وجود الإمام المعصوم كانت المسألة سهلة، يمكن للإنسان أن يرجع إليه. وكان يرون معجزات الأئمة عليهم السلام وكراماتهم كبارا وصغارا. ونجد أن المأمون مثلا له اعتقاد وخبرة ومعرفة بالإمامة بشكل غير عادي. نجد مثلا أبو جعفر المنصور في الروايات، أبو جعفر المنصور مع أنه ماذا عمل بحسنيين وبأهل البيت عليهم السلام، يقول هذا سيف ابن عميرة، يقول: كنت عند أبي جعفر المنصور وحدثني، قال لي: يا سيف ابن عميرة، لا بد من مناد ينادي بالسماء باسم رجل من بني فاطمة، سيأتي يوم منادي جبرائيل ينادي من السماء لأهل الأرض: اتبعوا المهدي، جاءكم المهدي، وينادي باسمه وباسم أبيه، رجل من بني فاطمة. يقول: قلت له للمنصور: أو تروي أنت ذلك؟ أنت تروي هذا الحديث، أنت من العباسيين اللي ضدهم، وأنت الآن ويذوق منكم الأمرين بني فاطمة وبني علي، تروي أنت هذا الحديث؟ قال: نعم أرويه، لأني سمعته من محمد بن علي، والله لو أخبرني به أهل الأرض ما قبلته منهم، ولكنه محمد بن علي، يعني الإمام الباقر عليه السلام. إذن المنصور هناك مكانة خاصة له عند الإمام الباقر، الإمام الباقر في نفسه، وأخبره بما سيكون عليه الإمام الباقر عليه السلام وتحقق. نفس هذا أبو جعفر المنصور نجده أرسل شخصا بعد أن كانوا شركاء مع الحسنيين في أول الثورة على الأمويين، وهم بايعوا الحسنيين، العباسيون كلهم بايعوا الحسنيين، وإبراهيم الإمام نسر الزكية وغيره وعبد الله بن الحسن وأولاده، كل هؤلاء العباسيون كانوا بايعوهم، ثم انقلبوا عليهم وثار الحسنيون عليهم وكادوا ينكسروا لأن صفوا ثورة الحسنيين. المهم كان يريد المنصور ممسكا على الحسنيين، بقايا الحسنيين الموجودين في المدينة، من أجل أن يقتلهم. يقول، قال لأحد وزرائه: ابغني رجلا خراسانيا. وصفات هذا أنه شايب، أنه ذكي شاطر، يعرف كيف يتصرف، طبعا عربي، والخراسانيين كان قبائل من العرب مقيمة في خراسان. يقول أرسل له شخص، أرسل له الشخص، قال له ادخل. دخل في غرفة المنصور مع هذا الشخص وقال له: هذه صرر من الذهب، من المال، خذها إلى المدينة واذهب إلى الحسنيين وإلى فلان 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 فلان، سمى له من وجهاء بني علي وفاطمة من الحسنيين وكذلك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. قال له: اذهب لهم، قل لهم أنا من محبيكم، من شيعتكم، جئت من خراسان وجئت لكم بهذا المال هدية، أرسله معي شيعتكم في خراسان، هذا خمس أو حقوق شرعية، واللي يقبله منك خذ منه إيصالا فقط، فقط جيب لي الإيصال منه، ما عليك أنت. تستطيع أن تدبرها؟ قال نعم أدبرها. يقول ذهب إلى المدينة، زار الحسنيين الذين سماهم له المنصور وأعطاهم المال وأخذ منهم إيصالا. ذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام، ما وجده في بيته، قالوا له في المسجد. دخل إلى المسجد وجده يصلي، انتظر، جلس خلفه، يقول أطال في صلاته نافلته، ثم سلم فرغ من صلاته. أردت أن أنهض إليه، التفت نحوي، كنت جالسا وراء، قال لي تعال. جئت قبل أن أفاتحه بشيء، قال لي: يا هذا، اتق الله في بني عمي في الحسنيين، هؤلاء منكوبين، هؤلاء بقايا السيف، محتاجين صادروا أملاكهم، محتاجين حتى القوت اليومي، أنت تعطيهم أموال تأخذ منهم وصل حتى تقطع رقابهم وتقتلهم؟ قل فأنكرت ذلك، أنا لابد أن أعطيه فلوس وأخذ منه وصل، ورأيته يعرف وضعي، طلع على ما في نفسي ويخبرني. قل أنكرت ذلك، فحدثني بما جرى بيني وبين المنصور كأنه كان ثالثنا. قل هذا دهش. رجع من المدينة، ركب إلى بغداد إلى المنصور، دخل على المنصور، قال له: ما فعلت؟ قال له: هكذا حدث معي، وهكذا دهشت بما رأيت من جعفر بن محمد، والله لقد حدثني بما دار بيني وبينك حتى لكأنه كان ثالثنا في هذه جلستنا السرية معك. أبو جعفر المنصور رأسا ولا اهتز، رأسا أدار المسألة، قال له: يا هذا، أو ما تعلم أن فينا من بني هاشم في كل عصر محدث، ومحدثنا في هذا العصر جعفر بن محمد؟ أخف فخر ذلك لنفسه، نعم هذا جعفر بن محمد منا، من بني هاشم، وتحدثه الملائكة، ما عرفت؟ إذن قد يلهمه الله ويعرف ماذا جرى. إذن الخلفاء كلهم يعرفون بأن مقام الأئمة المعصومين عليهم السلام مقام مميز وشخصياتهم مميزة، وكان هذا الأمر جاريا إلى الإمام العسكري عليه السلام. نجد ابن المتوكل، المتوكل العدو اللدود لأهل البيت عليهم السلام، نجد والدة المتوكل لها اعتقاد خاص بالإمام العسكري عليه السلام وبالإمام الهادي، وابنه ابن المتوكل ثار لنصب أبيه، ثار على أبيه أحد العوامل. هناك صراعات سياسية والخلافة كانت فيها تيارات مختلفة وضعف إلى آخره. المهم حتى في بلاط الخليفة من هم يعتقدون بمقام الأئمة عليهم السلام، حتى من أبناء الخلفاء الذين هم أعداء لدودين للأئمة من أهل البيت عليهم السلام، من أسرهم أناس يعتقدون بأن الأئمة أولياء الله تبارك وتعالى. كانت المسألة واضحة وسهلة الإقامة الدليل في حضور الأئمة عليهم السلام. عندما حدثت الغيبة هنا وقعت المحنة على الشيعة، كيف يقيمون الدليل؟ نعم، كان هناك السفراء الأربعة هؤلاء الذين وغيرهم من السفراء الذين هؤلاء سفراء رسميون غيرهم من الذين التقوا بالإمام المهدي سلام الله عليه، وكانوا ينقلون أجوبته على الأسئلة، كانوا يظهر من كلامهم المعجزات والكرامات تتحقق كما أخبر بها الإمام المهدي سلام الله عليه. السفراء الأربعة امتد وقتهم من 255 إلى 329، هذه الفترة التي تسمى الغيبة الصغرى. يعني مع ذلك كان هناك أبواب للوصول، يكتب واحد رسالة يأتيه جوابها، يمكن أن يسأل كثير من الناس من الذين هم من غير الموالين لأهل البيت عليهم السلام، سألوا أسئلة بعثوها بواسطة هؤلاء جاءتها أجوبة وفيها دلائل وكرامات. كانت أيضا إلى حد المسألة يسهل عليها إقامة الدليل. أما بعد الغيبة الكبرى لما أخبر الإمام صاحب الزمان عليه السلام علي بن محمد السمري وقرأ رسالته على عموم من حضره من العلماء والفقهاء من الموالين لأهل البيت عليهم السلام، يقول له: يا علي بن محمد السمري، عظم الله لك الأجر في نفسك، إنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك. وثم يقول له: ولا تعهد إلى أحد، فلقد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور حتى يأذن الله تبارك وتعالى. ومن بمعنى من ادعى السفارة قبل ظهور السفياني ونداء من السماء فهذا كذبوه، لا سفارة. الذي يدعي المشاهدة بمعنى أن يكون سفيرا للإمام المهدي عليه السلام قبل سنة ظهوره، نحن مأمورون برده وتكذيبه. هذه المرحلة التي دخلت مرحلة الغيبة الكبرى، وهذه نحن موعودون بها عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن لسان أهل بيته عليهم السلام، بأن الأئمة من الأترى 12 و12 منهم يمد الله عز وجل في عمره كما مد في عمر الخضر، وتكون له غيبة طويلة وتكون فترة على الناس ويكون بلاء عن الناس، حيث يغيب عنهم الحجة وحيث تطول الغيبة، وحتى يقول القائل: لو كان لله في آل محمد ما لله في آل محمد من حاجة، لأن من قطعوا وانتهت مسألتهم، ويبقى غائبا إلى أن تبدأ العلامات الموعودة من رسول الله صلى الله عليه وآله بالتحقق، وإلى أن يظهر الإمام 12 بعد غيبة طويلة. إلى الآن 1000+ سنة، الله يعلم كم تستمر، 5 سنين، 10 سنين، 100 سنة، 1000 سنة، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. في عصر الغيبة الكبرى، في عصر الغيبة، العلماء والفقهاء صاروا هم المرجع بالدرجة الأولى. في الواقع الحجة، حجة الله على خلقه، موجود الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن ليس ظاهرا بل هو غائب، يمكن أن يظهر لبعض الناس، يمكن أن يراه بعض الناس، هناك مصالح وأسرار إلهية، لكن الحجة من بعده على الناس، المرجع على الناس هم الفقهاء. فإذا مرجعية علماء الشيعة يمكن أن نقول أنها في عصور الأئمة عليهم السلام كانت مرجعية رواة ونقلة حديث وعلماء وفقهاء بالدرجة الثانية، والمرجعية الأصلية للأئمة عليهم السلام. في زمن الغيبة في الواقع الحجة هو الإمام المهدي سلام الله عليه، ولكن لأنه غائب المرجعية في عصر الغيبة. المرجعية في عصر الغيبة يعني أن يأخذ الناس معالم دينهم عن الفقهاء الجامعين للشرائط، وهذا هي كما ذكرنا ظاهرة في كل الأديان. هناك دين حتى الأديان الوثنية، حتى أي أديان هناك يرجع إليهم في أمور هذا الدين، هذا طبيعي. في مختلف المذاهب غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، هناك فقهاء متخصصون في هذا المذهب يرجع إليهم. في القوانين الحديثة الموجودة متخصصون في قانون الجزاء، القانون الجنائي، القانون الدولي، في هذا القانون، في متخصصون في الطب أطباء يرجع إليهم، متخصصون في الهندسة مهندسون يرجع إليهم، وهكذا. الرجوع إلى أهل الخبرة المتخصصين في كل علم ظاهرة طبيعية في كل عصر. عندنا في الرجوع إلى الفقهاء شروط مشددة، مجموعة شروط تشترط في الفقيه في كيفية الرجوع. مثلا في كل عصر يجب أن يرجع إلى الأعلم، إذا اختلف اعتقاد الناس في الأعلم أحرار، يمكن أن يكون في كل عصر تتعدد المرجعية. هؤلاء يرون أن هذا العالم أجمع للشروط وأقدر على الاستنباط، أعلم وأتقى وفيه الشروط الموجودة أكثر، يرجع إليه. يعني حرية في الرجوع إلى المرجع الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية في عصر الغيبة. المراجع والمجتهدون كلهم لهم منهج في الاستنباط، لكن أفهام متفاوتة، سلائق متفاوتة، ولكن بالمجموع الكلي إذا نظرنا إلى سلسلة مراجع علماء الشيعة من عصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، نجد أنهم إن لم يكونوا مميزين ليسوا أقل من أنزه وأفقه مراجع في الأديان الأخرى. وهناك ميزات لمراجع الشيعة من العمق الفكري، من التقوى، من المسلكية المعينة يمتازون. وأنا أعرف حتى من المذاهب الأخرى من يثقون بعالم الدين الشيعي، بالمرجع الشيعي، يثقون بأنه عندما يستنبط حكما شرعيا معناه أنه خبير بتمام معنى الكلمة، رجع إلى مصادر الشريعة واستنبطه. عندما يفتي معناه لا يأخذه الهوى في فتوى، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وتشدد المذهب الشيعي في اشتراط العدالة، في اشتراط التقوى، في اشتراط الانصراف عن الدنيا والإقبال على الآخرة في مرجع التقليد، هذه الشروط جعلت مسلكية معينة لمراجع الدين، جعلت سمتا معينا مطلوبا لا يختار الشيعة، لا يرجعون في التقليد لكل أحد، بل هناك حس شيعي يشعر بأن امتداد أهل البيت عليهم السلام الذي يعيش مع علومهم، مع فقههم، مع ولايتهم في عالمهم الذي يخامر ذهنه الأحكام الشرعية، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وأهل بيته صلى الله عليه وآله، هناك صفات معينة في مرجع التقليد هذا يقلد ويؤخذ منه. ومراجع طبيعة الحال ليسوا معصومين، ولكنهم على درجة عالية من العلم والتقوى. هم أيضا ألوان فتواهم فيها تفاوت، هناك اختلاف في الفتوى، هناك اختلاف في الفتوى في أمور فرعية واختلاف في الفتوى في أمور أصلية. بعضهم يرى وجوبا تقام الدولة في زمن الغيبة، بعضهم قد يرى حرمة ذلك أو جواز ذلك. في هذه المسألة قد يرى بعضهم بعض المراجع أن هذا طاهر وهذه الصلاة صحيحة، يرى الآخر أن لا هذا الشيء نجس وهذه الصلاة باطلة. ولكن المجموع الكلي لخط المرجعية عند الشيعة أنها شجرة مباركة تستقي علمها من منهل عذب هو منهل أهل البيت عليهم السلام، وتمثل مقاما نيابة للإمام المهدي أرواحنا فداه.
الإمام المهدي حجة الله على خلقه سواء كان ظاهرا أو كان غائبا. وعندنا رواية يسأل كيف يستفيد الناس من عن الإمام الصادق عليه السلام إذا حجة الله يغيب عن الناس ويستمر الأمر على هذا مدة طويلة، كيف يستفيد الناس منه؟ قال: كما يستفيد الناس من الشمس إذا ظل لها السحاب. الإمام المهدي أرواحنا فداء، له مقامه من نور الله في أرضه، له مقامه التكويني والتشريع والتأثير، حجة الله عز وجل على خلقه، لكن الذين يمثلون النيابة عن هذا هؤلاء المراجع المباركون الذين قضوا عمرهم في فهم معالم الدين وهداية الناس إليه والتأليف فيه، هؤلاء صاروا بنظر الشيعة هم مقام يأتي بالدرجة الأولى من الناس الذين هم ظاهرون، مع أنهم كلهم نواب ويعيشون في ظل الإمام المهدي أرواحنا فداه. إذن من ناحية مرجعية المراجع عند الشيعة، المرجعية عند الشيعة ظاهرة طبيعية يحكمها القانون الاجتماعي العام، القانون العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم ورجوع عامة الناس إلى أهل الخبرة في أخذ العلوم المختلفة، ومن أهمها أو أهمها علم الدين لأنه هو علم العلوم ملح العلوم. ومن ناحية أخرى مراجع الدين هم مقامهم مقام النيابة عن حجة الله تبارك وتعالى في أرضه، خاتم الأئمة بقية العترة الطاهرة الإمام المهدي أرواحنا فداء. على هذا الأساس هذا المقام يجمع من ناحية الجانب العلمي الفقاهة والعمق الفقاهة خاصة، وأن الشيعة يتشددون في الشروط العلمية في الفقيه المجتهد. إذا لاحظنا شروط المجتهد عند الشيعة نجد أنه يكون 10 مراحل أعلى من شروط المجتهد عند المذاهب الأخرى. وإذا نظرنا إلى شروط مرجع التقليد عند الشيعة نجد أن مرجع التقليد يجب أن يكون مميزا عن الفقهاء والمجتهدين الآخرين. الشروط التي يتشدد التي يعتقد بها الشيعة، يتشدد ليس التشدد أمرا لأننا نحبه لأنه دل عليه الدليل، الشروط التي يشترطها الشيعة في مرجع التقليد: المسلكية الخاصة والسمت، سمت هذا المقام الذي تكونت له يعني روحية خاصة، ميزان خاص في ذهنية المتدينين الشيعة كيف يختارون مرجع تقليدهم، هذا السمت الموروث عبر العصور والمتصل بعصر الأئمة عليهم السلام، مضافا إلى هذا البعد الروحي وهو أن المجتهدين المراجع هم نواب الإمام المهدي أرواحنا فداء، نواب حجة الله على خلقه، غير معصومين، لكن لا يشترط في النائب عن المعصوم في تبليغ الأحكام والفتية أن يكون معصوما أو يكون بدرجة المعصوم، غير معصومين ولكنهم على درجة عالية من الأخلاق والتقوى والتدين والورع والعلم والبعد عن الدنيا. ولذلك نجد أن جمهور الشيعة في كل عصر دائما يتجهون إلى تقليد مرجع تقليد، يمكن أن يكون هو ساكنا في زاوية من الزوايا غير مهتم، ولكن نجد أن جمهور الشيعة من أنحاء العالم يرجعون إليه في التقليد. وهم يميزون. وقد يتعدد المراجع ويكون بين المراجع تفاهم ووحدة مسار برغم اختلاف فتواهم أو آراءهم. نجد أن العلاقة بين مراجع الشيعة عبر التاريخ من أروع أنواع العلاقات بين الرؤساء. إذا نظرنا إلى رؤساء الأديان في اليهودية، في المسيحية، في المذاهب المختلفة، نجد أن زعماء الطائفة الشيعية الدينيين، مراجع الطائفة الشيعية، هؤلاء بينهم من حسن العلاقة، من الثقة ببعضهم البعض، ما لا يوجد في مذهب أو في دين من الأديان الأخرى. هذا ناتج عن عمق العلم وعن عمق التقوى. ينقل عن الشيخ علي القمي رحمة الله عليه، أحد العلماء الزهاد الذين كانوا يجاورون في النجف الأشرف، كان يعيش في زمن المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه. السيد أبو الحسن كان المرجع العام للشيعة، والشيخ علي القمي كان معروفا بالزهد ومحل ثقة العلماء والمراجع. في زيارة الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، السيد أبو الحسن ذهب إلى كربلاء بموكب بالسيارات، وكانت السيارات في وقتها في أول أمرها مثلا مكلفة كثيرا. في موكب من السيارات ذهب المرجع إلى كربلاء المقدسة. الشيخ علي القمي رحمة الله عليه ذهب مع مجموعة من الصلحاء الذين أرادوا أن يذهبوا معه في هذا المسير، مسير 80 كيلومتر، ذهبوا يركبون على الدواب. وفي أثناء طريقهم يقول مرة موكب سيارات المرجع السيد أبو الحسن قدس الله نفسه، فقيل للشيخ علي القمي أنه أولا ذهب هذا السيد مثل ذهابكم متواضعا على كربلاء على دواب أو خيل أو في عربات في ذلك الوقت، يذهب بهذه السيارات الغالية الجديدة مع مجموعة من الناس. فيقال أنه رحمة الله عليه قال أنه هذا ممثل عز الشريعة وعز المؤمنين، رئيس زعيم، ومن أجل أن هيبة الدين ومقام الدين لا مانع، هو قناعته هكذا وهذا أمر مشروع، وإن شاء الله أنا وأنتم نمثل زهد الشريعة. قال لهم السيد أبو الحسن يمثل عز الشريعة، وإن شاء الله أنا وأنتم نمثل زهد الشريعة. كيف يعذر أحدهم الآخر؟ ولو قيل ذلك لسيد أبو الحسن رحمة الله عليه لكان يقول أن سيد علي وجماعته قد يكون أفضل منا، هذا أحسن، لكن أنا ظرفي ما يسمح أو ما شابه ذلك من الأقوال. إذن مراجع الدين العلاقة بينهم علاقة أيضا مميزة. وفي عصرنا نحن شاهدنا من يرى وجوب القيام والنهضة ومن يرى من المراجع حرمة ذلك، ومع ذلك كانت العلاقات بينهم من أحسن ما يكون. بعضهم كان يرى جواز ذلك ويؤيد من يقوم. فالفتاوى حرية في الفتوى وفي الفكر. وفي الواقع أن الذي ينظر بنظرة عادلة، بنظرة الذي ينظر بنظرة فاحصة، يجد أن الحرية الفكرية، حرية البحث العلمي التي هي موجودة في مذهب أهل البيت عليهم السلام مميزة، التي موجودة في الناس في رجوعهم هم يختاروا المرجح. بينما نجد في البلاد الأخرى والمذاهب الأخرى لا، ولد حنفيا لازم يبقى حنفي أو حنبلي. ونجد أن المرجع كان يفرض من الحكومات السابقة أو المذهب، هنا عندنا أنه هو يختار، وهو يختار المذهب، هو يختار المرجع. وكذلك المراجع فتواهم قد تتفاوت لأنهم يجتهدون، وفي كل عصر يوجد مجتهدين، لم يغلق باب الاجتهاد، لا غلق باب الاجتهاد ولا فتح على مصراعيه ليدخل فيه كل أحد، الذي يعلم والذي لا يعلم، الذي يعرف الاجتهاد والذي لا يعرف، ويفتي للناس. بتعبير بعض الكتاب المصريين صارت شقق للفتوى وللمرجعية، إلى هذا الحد فتح الباب بالفتوى. باب الاجتهاد مفتوح في كل عصر وفق ضوابط، والمجتهدون والمراجع قد يتفاوتون بالفتوى ولكنهم متفقون كلهم على معذرة بعضهم البعض. رأسا يستفتى من مرجع أنه فلان عمل هكذا، يسأله فتوى مرجعه فتوى مقلده تجيز له ذلك، انتهى الأمر، هو استند إلى مرجع يراه هو تام الشرائط جامع الشرائط وأعلم. إذن هذه في نظر فقهائنا اجتهادات لمراجع في عصر الغيبة، ومعذورون أتباعهم المقلدون لهم معذورون ما دام قلد بطريق صحيح، من هو أهل للتقليد معذورون، وكلها اجتهادات في عصر الغيبة. نعم المشكلة اجتهادات العوام في عصر الغيبة، وليس المشكلة في اجتهادات المراجع التي أصحابها معذورون، هم المراجع معذورون في اجتهادهم، أما زيد وعمر هو يجتهد من عنده وباسم ذلك المرجع وهذا باسم ذلك المرجع، المشكلات تأتي لمجتمعاتنا من هنا. وإلا أصل اجتهاد المراجع هم حجة، اجتهادات ألوان من الآراء والأفهام، يعذر من يقلد هذا المرجع، عندنا في كل عصر لونين ثلاثة ألوان أربعة ألوان، مقلدو هذا المجتهد معذورون، مقلدو ذلك المجتهد هذا اللون معذورون، ويعذر بعضهم البعض. أما أن يجتهد من هم أقل من ذلك، أن يجتهد العوام ويريد فرض آرائهم باسم هذا المرجع أو هذا المرجع، المشكلة تأتي من هنا. خلاصة الأمر أن ظاهرة المرجعية ظاهرة طبيعية صحيحة، وحتى تعدد المراجع في عصر الغيبة مع حفظ ضوابطه ظاهرة صحيحة وظاهرة صحية في الرجوع إلى التقليد، وكل إنسان معذور في أن يقلد من يراه جامعا للشرائط. والحمد لله رب العالمين.